يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 48 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. هذه الحلقة هي 48، وهي الحلقة الأخيرة من برنامجنا هذا، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، كما بينت في حلقة يوم أمس من أن خاتمة البرنامج تتألف من جزئين. تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية، وكان الحديث عن عاقبة السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، ما لو بقي ينخر فيها من دون علاج وتطهير وتنظيف لهذه الساحة من قذارته وأوساخه. فكان الحديث عن عاقبة الأمر التي سيصل إليها الواقع الشيعي فيما لم يبادر الشيعة إلى تنظيف وتطهير ساحتهم الثقافية والاعتقادية من قذارات وأوساخ هذا السرطان. بقي الجزء الثاني من الخاتمة، والذي سأتحدث عنه وأتناوله في هذه الحلقة، كما قلت هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج. الجزء الثاني من خاتمة البرنامج حديث، وقطعا سيكون مجملا لأن التفصيل يستلزم التطويل ولا مجال عندنا للتطويل. حديثي سيكون عن البيئة التي جاءنا منها هذا السرطان، حديث عن ملامح هذه البيئة ولو بنحو إجمالي. سأتناول أمثلة ونماذج من ملامح البيئة الأخوانية الإرهابية القطبية. الملمح الأول، سنذهب معا لنلقي نظرة حول ثمرة من ثمار حسن البنا في الأجواء الراسبوتينية. فالأجواء الراسبوتينية هي من أجواء المجموعة الأخوانية، وقد مر الحديث عن راسبوتين الجماعة. راسبوتين الجماعة هو عبد الحكيم عابدين، والذي يكون صهرا لحسن البنا على أخته، كان زوجا لأخته. نذهب الآن لنلقي نظرة على راسبوتين آخر، والجماعة فيها راسبوتينيون كثيرون ما شاء الله. إنه طارق سعيد رمضان. سعيد رمضان شخصية أخوانية معروفة جدا، وقد لعب ما لعب، فقد خرج إلى بلاد الغرب منذ زمن بعيد واستقر في سويسرا وبقي متنقلا هنا وهناك. سعيد رمضان هو صهر حسن البنا ولكن على بنته. وحديث يطول عن مغامراته، أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لكل شخصية راسبوتينية في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. حدثتكم عن راسبوتين حديثا موجزا بشكل سريع. من هو راسبوتين؟ راسبوتين قس مسيحي من سيبيريا، بالمناسبة كان أميا، لا ندري كيف صار قسا وكيف صار عالما بالدين وهو رجل أمي. كان فلاحا وكان أميا فصار قسا مسيحيا، وبعد ذلك تحول إلى قديس وكان من أفسد الخلق، لا يلتزم بأي التزام ديني، كان زيرا للنساء وكان سكيرا خميرا عربيدا فاسدا إلى أبعد الحدود، لكنه خدع القيصر وخدع زوجة القيصر، وكانت زوجة القيصر تعتقد بقداسته، فصار عنوانا في الثقافة المسيحية وفي الثقافة الغربية وحتى في الثقافة الأدبية في العالم. صار هذا الاسم عنوانا لمن يتلبس بالدين ولا علاقة له بالدين، ولمن هو في أفسد ما يمكن أن يكون عليه الإنسان ولكنه يتظاهر بمظهر الدين. وهذا هو حال الكثير ممن يعيشون في المؤسسات الدينية في كل العالم. المؤسسات الدينية في كل العالم بغض النظر عن نوع دينها ينتشر فيها الراسبوتينيون بشكل واضح للذي يعرف خفايا هذه المؤسسات، ونحن كذلك واقعنا الإسلامي السني والشيعي على حد سواء، تنتشر في أوساطنا الدينية أو في أوساطنا الدينية السياسية تنتشر هذه النماذج الراسبوتينية. لا أريد أن أتشعب كثيرا معكم في هذا الحديث، لكنني بصدد طرح ما يرتبط بموضوع هذه الحلقة، إذ أنني أريد أن أحدثكم عن البيئة الوبيئة التي صدرت إلينا قطعا بواسطة علمائنا ومراجعنا ومفكرينا وأحزابنا وتنظيماتنا الدينية السياسية. أريد أن أحدثكم عن ملامح البيئة التي صدرت إلينا هذه القذارة وهذا السرطان. فلذا أخذت طارق سعيد رمضان عنوانا مثالا كي نتلمس من خلاله ملمحا من ملامح هذه البيئة. طارق سعيد رمضان هو حفيد حسن البنا، هو ابن سعيد رمضان، وسعيد رمضان هو زوج بنت حسن البنا. رجاء اعرضوا لنا صور الفوتوغرافية لطارق سعيد رمضان، اعرضوا لنا هذه الصور. هذه الصورة تجمع من اليمين، واضح هذه صورة حسن البنا، في الوسط هذا هو راسبوتين الجماعة الأصيل، هذا هو عبد الحكيم عابدي. أما سعيد رمضان حفيد حسن البنا فهو في الجانب الأيسر من الصورة، فهذا حسن البنا وفي الوسط عبد الحكيم عابدين، هو صهر حسن البنا على أخته، وهذا طارق سعيد رمضان أستاذ الفكر الإسلامي وشخصية معروفة ورمز معروف من رموز عائلة البنا ومن الرموز الإعلامية في الغرب لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. اعرضوا لنا صورا أخرى لسعيد رمضان، هذه صورة أخرى أيضا. إذا كانت هناك صور أخرى لسعيد رمضان، أعني طارق سعيد رمضان، في الإعلام الغربي وحتى في الإعلام العربي فضائح جنسية متواصلة لحفيدي الإمام الشهيد حسن البنا. رجاء اعرضوا لنا فيديو جانبا من، نحن لا نستطيع أن نعرض كل التفاصيل، اعرضوا لنا مقطع من فيديو من قناة البي بي سي.
افتح الانترنت، ففي الوقت الذي تقدمت به سيدة ثانية بدعوى ضد هذا الرجل باغتصابها في عام 2009، أدلت هند العياري للصحافة بتفاصيل اغتصابها من طرف رمضان الذي ينفي كل هذه الاتهامات. هند العياري تعرفت على طارق رمضان من خلال أفكاره وكتاباته بعد أن انهار زواجها من شخص متدين. العياري ذهبت لزيارته، لكن الزيارة تحولت بحسب قولها إلى كابوس. دعونا نتابع تصريحاتها تلك.
كنت أنتظر أن يكون ودودا ومهذبا معي، لكن تحول الموقف إلى كابوس. فقد ارتمى علي ودفعته، لكنني كنت أضعف من أن أقاومه، لكنه خنقني، كنت أموت، ثم فعل ما فعله.
تقصدين؟ طبعا كل هذه اتهامات إلى حد الساعة، والقضاء الفرنسي يحقق فيها من جهته. كيف يرد طارق رمضان الذي دفع ببراءته ورد عليها في بيان نشره على فيسبوك؟ يقول: هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها أن تحل محل الحقيقة، فهي باطلة بكل بساطة. مستشاري القانوني تقدم بدعوى ضد التشهير وستتبع بدعوى مماثلة أخرى. ويضيف طارق رمضان: أنا هادئ وواثق من نفسي، ففي الأيام السبعة الماضية كنت هدفا لحملة تشويه منظمة يشنها علي خصومي. لكن أهم الانتقادات لرمضان جاءت من الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية محمد سيفاوي، وهو خبير في قضايا الإرهاب والإسلام السياسي، ويعد من خصوم رمضان على المستوى الفكري، حيث يقول هذا الرجل الذي يكن الخصومة لطارق رمضان، محمد سيفاوي، لطارق رمضان أنصار وجماعات تشتم وتهدد كل من يتعرض له بالنقد أو يكشف وجهه المتطرف. ويضيف محمد: الآن أصبحوا يهددون بالقتل النساء اللائي يتهمنه بالتحرش الجنسي، ويدعون بأن هناك مؤامرة تحاك ضدهم، أو يدعون وأنهم ضحايا المؤامرة التي يدعيها عدد من الإسلاميين. تصريحات هند العياري أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحولت من التدين الذي يظهره هذا الحجاب الذي ترتديه في إحدى صورها إلى التحرر. بعدها ألفت كتابا حول تجربتها بعنوان اخترت الحرية. هند كانت متزوجة من شخص متدين، انهار زواجها وعانت أزمة نفسية كما تقول، كانت خلالها بحاجة للمساعدة المعنوية. العياري لم تكن راضية بطريقة العيش التي كانت تعيشها وفقا لما تتطلبه طريقة التدين الصارم على ما يبدو التي كانت تعيشها مع زوجها. تعرفت على رمضان، وهذه بداية الحكاية، بعد خلعها للحجاب من خلال كتاباته، وزارته في فندق لأول مرة، حيث تقول أنها تعرضت للاغتصاب بحسب قولها. هذه الاتهامات جاءت في سياق فضيحة هارفي وينستين التي انتقلت إلى باريس في شكل مظاهرات نسائية، وبعد انتشار هاشتاغ ميتو الذي يظهر هنا في هذه الصورة. طبعا هناك نسخة فرنسية منه هي لانس توبورك، كسرت عدد كبير من النساء جدار الصمت وأدلينا بحوادث تحرش تعرضنا لها.
ومن فيديو البي بي سي، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني.
رمضان عاد ليثير الجدل من جديد، ليتهم حفيد حسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين بالتحرش الجنسي والاغتصاب عدة مرات، اتهامات لاذى أمامها طارق رمضان بالصمت.
وإلى الفيديو الثالث رجاءً.
يحدثونك عن الدين والشرف وهم لا يعلمون عنهما شيئا، فضيحة تلو الأخرى، سياسية تارة وإرهابية تارة، ولكن أحدث فضائح جماعة الظلام فضيحة جنسية. حان الوقت لأقول الحقيقة. هند عياري، كاتبة فرنسية من أصول تونسية، اتهمت طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا بالاغتصاب، وأعلنت أنها ستقيم دعوى قضائية ضده. الكاتبة الفرنسية كشفت عن الأمر في إطار استجابتها لحملة تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان افضحي خنزيرك، بمعنى اكشفي عمن اغتصبك أو تحرش بك، بعد فضيحة المخرج والمنتج الأمريكي هارفي وينستاين الذي ثبت تورطه في عدة قضايا تحرش جنسي. عياري التي كتبت كتابا حول كيفية هروبها من جلباب السلفية حافظت على الصمت لعدة سنوات خوفا من الانتقام بعد أن هددها حفيد البنا بخطف أطفالها في حال قيامها برفع دعاوى قضائية ضده. وأشارت إلى أن الأمر كان صعبا للغاية، لكنها تشعر الآن بالارتياح بعد أن قدمت الشكوى إلى النيابة العامة في مدينة روان شمال غرب فرنسا. طارق رمضان الذي يقدم نفسه إلى المجتمع باعتباره مفكرا إسلاميا، بحث الجميع عنه ليعلق على الفضيحة التي أزيح الستار عنها، لكنه كأي مجرم اختفى من موقع الجريمة ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا المقطع كان من موقع إخباري إلكتروني، موقع العين نيوز. أنا هنا لا أريد أن أغطي هذا الموضوع، وإلا فهناك الكثير والكثير من التقارير ومن التفاصيل ومن الأخبار التي نشرت على شاشات التلفزيون في مختلف دول العالم وحتى على الفضائيات العربية. من أراد أن يعرف التفاصيل، التفاصيل منشورة على الشبكة العنكبوتية. كما قلت إنني فقط أشير إلى ملامح البيئة التي صدرت إلينا سرطانها الخبيث. نذهب إلى فيديو، وهذا الفيديو مأخوذ من قناة تلفزيونية عربية مصرية، On TV.
مين فاكرين الأستاذ الدكتور المحترم طارق رمضان حفيد حسن البنا؟ وفاكرين كان في قضية لسيدة في فرنسا قالت ان هي كانت عملت عنه كتاب ولكنها قررت انها تتحدث وقالت ان هو تحرش بها يعني جنسيا. وقلت لحضراتكم يوميها، قلت لكم مدام الست دي اتكلمت ومدام هذا الرجل قد اقدم على هذا الفعل فلازم في ستات تانية هتتكلم. ده الكلام ده ايه؟ من 3 ايام النهاردة، وفي جرائد فرنسية، ليست جرائد مصرية ولا مذيعين مصريين ولا ناس من اللي بيكرهوا حسن البنا ولا اي حاجة. حالتين جداد منهم واحدة معوقة على كرسي متحرك، كان يغتصبها ويعذبها، يغتصبها ويعذبها على كرسي متحرك. ثم زارت امرأة ثالثة على جريدة لوبراسيون على موقع بتاعها، ثالثة قالت انه هددني على النت وعمل معايا علاقة على النت وطلب صورتي وبعدين صورني وابتدى يهددني بالصور. الدكتور طارق رمضان حفيد حسن البنا احد رموز جماعة الاخوان المسلمين، وهذا امر لا علاقة لنا به، يعني لا احنا اللي جبناه ولا احنا اللي حاكمناه ولا اي حاجة، ولكن انا عايز اوري حضراتكم كم الكذب والادعاء اللي عند الناس دي. يعني لو اي حد عادي، يعني انا اسف طبعا ما اقصدش حاجة، انما مثلا اما تيجي تتكلم عن حد عادي، او مثلا انا اسف ان انا بقول كده يعني، وانا مش ده ان انا معناه ان انا اقبله، يعني لو واحد زي وينستين ده اللي هو كان منتجا امريكيا يتعامل مع الممثلات والفنانات، افهم هو مجتمع رخو ومجتمع مترف وطبعا ومزز وفنانات بتاع، ولكن هذا حفيد حسن البنا دي المرأة الثالثة. وانا بقول لكم ان هذه ليست المرأة الأخيرة، وحيجي رقم، وللأسف هذا الرجل جعل ان هناك اصطلاح اسمه التحرش الإسلامي. يعني كنا خلاص ابتدى الناس تنسى ما يسمى بالعنف الإسلامي والإرهاب الإسلامي، الآن أصبح أيضا حاجة اسمها تحرش إسلامي. إن في التحرش بقى، أنا مش عارف التحرش الإسلامي ده بيبقى عامل إزاي، يعني مثلا بيسمي قبليها ولا بس خلاص لزقت فينا. أنا والعالم كله يتحدث عن حفيد حسن البنا.
سلسلة طويلة من فضائح حفيد الإمام الشهيد حسن البنا، والقضية لا تقف عند هذا الحد. ماجدة البرنوصي امرأة مغربية تربطها علاقة عاطفية وجنسية مع طارق سعيد رمضان، وبعد ذلك اختلفت معه، وقد تحدثت عنه بتفاصيل كثيرة، تحدثت عن عدم التزامه الديني مطلقا، فهو لا يبالي بما يأكل وبما يشرب، لا يبالي بشيء اسمه حلال اسمه حرام، يتظاهر بوجه ديني أمام الناس، وأما وراء ذلك فالأمور مختلفة بالكامل. وتحدثت عن قصص وتفاصيل، رجاء نعرض لنا صورها. هذه صورة ماجدة البرنوصي، وهذه صورة ثانية، وقد سجلت له فيديو نشر على الإنترنت في حالات جنسية، ويبدو أنه رفع بأي طريقة رفع هذا الفيديو. بقيت بعض الصور، على سبيل المثال هناك صورة له وهو في غرفة من غرف الفندق الذي كان يلتقي معها به، هذه صورة لراسبوتين آل حسن البنا. هذا الملمح ملمح واضح في هذه الجماعة وفي الجماعات الإسلامية عموما. هذه القضية قضية واضحة، وأنا هنا لا أريد أن أجعل البرنامج خاصا بهذا الموضوع، وإنما أردت أن أتناول ملمحا من الملامح. والولد على سر أبيه، وحكايات عن أبيه. رجاء اعرضوا لنا صور سعيد رمضان، هذه صورة سعيد رمضان والد طارق سعيد رمضان وهو زوج ابنة حسن البنا. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، هذه من صوره في آخر أيامه وفي آخر حياته. أعرضوا لنا رجاء صور عبد الحكيم عابدين. عبد الحكيم عابدين هذه صورته في أيام شبابه. الصورة التي بعدها، وهذه صورة معروفة له، والصورة التي بعدها، عبد الحكيم عابدين هذا هو راسبوتين جماعة الإخوان المسلمين، وبالمناسبة هم الذين سموه. هذه التسمية صدرت من داخل جماعة الإخوان المسلمين لكثرة الفضائح التي قام بها. وقد حدثتكم عن في الجزء الأول من هذا البرنامج حين كانت الحلقات تدور حول شخصية حسن البنا. هذا هو كتاب الملفات السرية للإخوان لعبد الرحيم علي، وقد قرأت لكم منه تفاصيل فيما مر، مطبوعات المركز العربي للبحوث، الجيزة القاهرة 2013 ميلادي. في صفحة 395، في صفحة 395 بعد أن كثر الحديث حول فضائح صهر حسن البنا عبد الحكيم عابدين، وتشكلت لجنة للتحقيق في فضائحه وثبتت الفضائح، والكلام طويل ومر الحديث عن في الحلقات المتقدمة، فقط أنقل لكم كلمة قالها حسن البنا بعد أن كان يدافع دفاعا مستميتا عن راسبوتين الإخوان الإرهابي. ماذا يقول حسن البنا؟ عبد الحكيم عابدين خلاها خل. هو يقول أنا أعلم من جرائمه أضعاف ما تناوله التحقيق. التحقيق داخل أوكار جماعة الإخوان المسلمين. هو يقول حسن البنا أنا أعلم من جرائمه أضعاف ما تناوله التحقيق، وقد شكى إلي إخوان كثيرون من أعماله، ولكنهم كانوا عقلاء، فبعضهم اكتفى بإبعاده عن منزله أو الابتعاد عنه، وأتمنوني على أعراضهم. أي أمانة وأنت قد فسحت المجال لراسبوتين هذا، وأتمنوني على أعراضهم وأبوا أن يتركوها عرضة للتشهير تلوكها الألسن في كل مكان. هذه صورة موجزة عن راسبوتين جماعة الإخوان المسلمين. نذهب إلى فاصل درامي. هذا الفاصل الدرامي تدور أحداثه وقد عرض سابقا في الحلقات المتقدمة وربما عرض أكثر من مرة. تذلل حسن البنا بين يدي كريم ثابت. من هو كريم ثابت؟ هو قواد الملك فاروق. نشاهد هذا الفيديو ونشاهد هذا المشهد الدرامي. الملمح الثاني، ملمح آخر من ملامح هذه البيئة الموبوءة، صورة أخذها لكم من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من العراق، الحزب الإسلامي العراقي، ومن قائد من قادته ومن رئيس من رؤسائه البارزين. طارق أيضا اسمه طارق، فمن طارق سعيد رمضان والفضائح الجنسية إلى طارق الهاشمي والفضائح الإرهابية والجرائم الإرهابية. رجاء اعرضوا لنا صور طارق الهاشمي. هذه صورة طارق الهاشمي القيادي الكبير رئيس الحزب الإسلامي العراقي، يعني جماعة الإخوان المسلمين في العراق. هذه صوره، ورجاء إذا ما اكتملت صوره اعرضوا لنا فيديو لأحد ضباط حمايته والذي اسمه أحمد عبد الكريم محمد الجبوري، ضابط برتبة رائد من حماية طارق الهاشمي، وهو يتحدث عن سلسلة من الجرائم الإرهابية لهذا الحزب ولهذا القائد. نشاهد معا هذا الفيديو.
كلفني بأول مهمة بال 2009، دز علي طارق الهاشمي للمكتب ماله اللي هو بالقصر عن طريق السكرتير مالته، وهو يصير زوج بنته احمد قحطان. دز علي وقال لي ابني انت بالنسبه لي مصدر ثقه، انت انسان امين، صار لك فتره طويله تشتغل وياي، لذلك اختاريتك. انا راح اكلفك بمهمات، المهمات هاي اللي راح اكلفك بها خطره، بس انت قدها اللي اريده من عندك تسويه، لانه انت مصلحتك تهمني وعائلتك ايضا تهمني، يعني بيني انه اذا ما اشتغلت الشغل هذا اللي ويانا راح نأذيك انت وعائلتك. انا افتهمت المساله، قلت له نعم سيدي ترمح. قال لي تروح على الاخ احمد، يقصد احمد قحطان السكرتير ماله، هو راح يفهمك باول مهمه. رحت بالفعل على احمد قحطان، قلت له استاذ السيد النائب يقول عندك مهمه، يعني عندي لي مهمه، شنو هاي؟ قال لي احمد تعال لي باكر انا افهمك بيه. والله رجعت له ثاني يوم، قلت له استاذ شنو اللي يطلبه من عندي النائب؟ قال لي احمد اكو عندك مهمه، انت بالنسبه لك اختاريناك، انت تبقى انا وياك نقعد نختار ضباط اثنين وياك حتى تصيرون في المجموعه واحد يساعد الاخ، لان انت وحدك ما تقدر. أنا ببالي، يعني هو ده يحكي أحمد قحطان، أنا ببالي أختار ملازم أول غسان زائدا ملازم مخلد، يعني هذول الضباط الاثنين قريبين على أحمد قحطان كل شيء يثق بهم. قلت له نعم أستاذ، هاي مثل ما تقول، بس هي شنو المهمة؟ قال المهمة راح نعطيكم تستلمون عبوة ناسفة تزرعون إياها في ساحة الموانئ. تفاجأت أنا، قلت له عبوه؟ قال نعم. قال شوف بديت تخاف. قلت له لا استاذ مو شغله اخاف، بس هذا مو شغلنا، احنا شغلنا حمايه. قال احمد انت تشتغل ويا النائب قلبا وقالبا، يقول لك تموت تموت. قلت له طبعا استاذ، يقول لي اموت اموت. قال لي اذا كل شيء اللي يوم وراك تنفذه، لان هسه انا حكيتك ولا ما حكيتك بعد ما بيه مجال تتراجع وياي، يعني انت مصيرك بعد انتهى ويانا، انت نروح احنا انت ويانا. قلت له صار استاذ تأمرت. قال العبوه هذه الناسفه تستلمها من بيت اليرموك، عندنا بيت للنائب طارق الهاشمي باليرموك، متروك هذا البيت بي فقط حراس قليلين، يعني هذا يجيبون يضمون به العبات الناسفه. فوصلنا لمنطقه الهدف، كان الهدف كان هو مدير عام صحه رصافه، مدير عام صحه رصافه الموكب مالته. بالفعل لقينا غسان مختار لنا المكان اللي نصب به العبوه، اجينا نصبنا العبوه ولينا نفتر بهذه المنطقه شغله يعني 10 دقائق مو اكثر. مر الموكب، تم تفجير العبوه بواسطه الريموت على الموكب مالي. رجعنا عبرنا غسان من السايد الثاني، اخذناه وطلعنا رجعنا للموقع. ورا ما رجعنا للموقع رحنا خبرنا احمد قحطان السكرتير، قلنا له تمت العمليه بنجاح، يعني قال نشكركم بارك الله بكم، راح يدز عليكم النائب يشكركم. النائب دز علينا قال انا اشكركم ولدي بوقت وجل بارك الله بكم ما قصرتوا، وطاني ظروف قال هذا فد مبلغ بسيط نطير ربعك. قلت له اشكرك سيدي. المبلغ ورا ما طلعنا فتحنا الظرف لقيناه عبارة عن 30 ورقة، يعني 3000 دولار أمريكي. المهمة الثانية بساحة النسور، كانت في ساحة النسور هي عملية اغتيال شخص يشتغل في وزارة الخارجية. هذه العملية استدعت من أحمد قحطان أنه يسلمنا كاتب مسدس كاتب. طلعنا بالفعل أنا وغسان ومخلد بالسيارة مالتي أيضا على مود ننفذ العملية. وصلنا ساحة النسور، خبرنا أحمد قحطان قال راح يمر الهدف من يمكم، هو سيارته ماكسيما بيضاء، راح يمر الهدف من يمكم فأنتوا عالجوه. بعد ايش قد استاذ؟ قال يعني ترى راح بين 5 دقائق الى 6 دقائق راح يوصلكم. هو ظاهر عنده مجموعه تستطلع وتنطيه ايش وقت راح يعني من عنده يتحرك هذا الهدف، وبالتالي خابرنا. والله بالفعل اجى نفذ عليه ملازمه والغسان وطلعنا بوجهنا رجعنا الى الفوج. رجعنا الى الفوج ايضا قال مشكورين العمليه مالتكم تمت بنجاح بارك الله بكم. باكر راح تحصلون مكافاه من طارق الهاشمي على مجهودكم هذا وتعبكم، يعني المكافاه كانت ايضا 3000 دولار امريكي بظرف ابيض. المهمه الثالثه كانت عمليه اغتيال مقدم احسان اللي هو كان عنده بيك اب نيسان بيضاء. هذه العمليه صارت على طريق محمد القاسم. دز علي احمد قحطان قبل بيوم وقال لي احمد النائب كلفك بمهمه اللي هي تصفيه هذا الشخص الضابط اللي هو المقدم احسان، واريدك تصير 7 وتطلع من شرخه. قلت له ان شاء الله استاذ انا حاضر. المجموعه اللي كانت وياي بهاي العمليه هي غير مجموعه الضباط، هاي مجموعه كان وياي بها اياد زائدا هشام زائدا مروان. صعدنا بالضبط على جسر محمد القاسم الخط السريع، بدنا ننتظر الهدف حسب التعليمات مال احمد قحطان. اتصل بي العفو احمد قحطان قال لي راح يتصل بيك إذا ما اتصلت بيك أني وطيتك الهدف راح يتصل بيك شخص اسمه أبو أحمد عميد عبد السلام، هو اللي راح يحدد لك إيش وقت يجي الهدف. قلت له نعم أستاذ واضح. بالفعل إحنا ورا ما وقفنا تقريبا 10 دقائق على جسر اتصل بي شخص قال لي أنت حضرتك أحمد؟ قلت له نعم. قال لي أنا من طرف أبو عبد الله اللي هو أحمد قحطان. أنا أبو أحمد، أنا اللي راح أقول لك شو وقت راح يجي الهدف. قلت له نعم. قال لي أبو عبد الله عنك الهدف شو وقت يجي؟ قال لي الهدف راح يجي عنك تقريبا بعد 7 دقائق. فهذا الهدف عبارة عن نيسان بيضة، بيكاب نيسان بيضة بها شخص ضابط سيدي العفو إذا راح أحكي هاي العبارة، بس قال لي هذا رافضي حش السامع كل دير بالك عليه. قلت له ماشي. انتظرت 7 دقائق، بالفعل جت السيارة طلعت وراها على طريق محمد القاسم. وصلت قريب عليها يعني صرت بصفها. الشخص اللي قاعد بصفي اللي هو هذا الجندي مروان نفذ عليه وطلعنا بوجهنا. استمرينا بالضبط ورجعنا الى الفوج مالنا. قبل هذا قبل هذه الواحد 11 اكو مهمتين صارت عندنا، اللي هي وحده من عندهن عبوة ناسفة على طريق محمد القاسم استهدفت لاند كروز بيضة تابعة لحماية الدكتور هادي العامري. أيضا بلغني بيها شخصيا النائب، قال لي أحمد أكو مهمة على حماية هادي العامري، روح افتهم المعلومات من أحمد قحطان. قلت له نعم سيدي صار. رحت على أحمد قحطان فهمني الطريقة مالته إيش وقت راح يجي وين واقف أنتظره، وقال لي تستلم التليفون من عندي أقول لك بفلان وقت راح يمر من يمك. قلت له صار والله. بالفعل خبرني قال لي بعد 5 دقائق راح يمر من يمك. بعد 5 دقائق مر. طبعا إحنا كنا منتظرين في مكان معين. تفجرت عليه السيارة، تفجرت عليه العبوة على السيارة اللاند كروز. هذه بالنسبة لعجلة الحماية مال الدكتور هادي العامري. بعد العملية اللي صارت مال مقدم إحسان اللي هي كانت بيوم 1/1 أيضا بسنة 2011 بالضبط بشهر الرابع، الشهر الرابع نعم، صارت عملية أخرى اللي هي عملية اغتيال عقيد مصطفى اللي كان عنده سيارة ماكسيما. انطاني تفاصيل عنها السكرتير قبل يوم وقال لي راح يطلع على طريق محمد القاسم تنتظره، ورا ما يمر من يمك انت تطلع وراه وتصير بصفك وتنفذ عليه. المجموعة اللي كانت وياي هي مجموعة من الاستطلاع، هم محمد شوقي زائدا علي محمود بدر زائدا باسم محمد، دول الثلاثة اللي كانوا ويانا. والله بالفعل اتصل بي أبو عبد الله أحمد قحطان، قال لي أحمد راح يجي المقصود بعد تقريبا 5 دقائق إلى 6 دقائق، أنت حيّ نفسك. قلت له أنا جاهز أستاذ. قال لي توكل. ورا 6 دقائق بالفعل اجي، 6 دقائق او 7 دقائق اجي بالماكسيموم مالته. احنا طلعنا وراه. احنا طبعا كانت عندنا السياره مالتنا هي لاند كروز مال الدوله مال فوج، عندنا لاند كروز بيضاء. طلعنا عليه صرنا بصفه بالفعل على طريق محمد القاسم. تم تصفيته عن طريق علي محمود بن. بالنسبه الى عمليه صارت عندنا، عملية تصفية ضابط مرور أيضا كان عنده سيارة ماكسيما بيضاء، هذه بساحة النسور. كنت أني بالسيارة بسيارتي المسيور رشيد زائدا ملازم مخلد زائدا ملازم أول غسان. أنا اللي كنت أسوق وملازم أول غسان قاعد يمي بالصدر. طلع من ساحة النسور أجانا اتصال هاتفي من عقيد بكل شوقي. طبعا العمليات اللي كان يعطينا إياها أبو عبد الله أحمد قحطان ورا ما يعطينا إياها يعطينا إياها أيضا يأكدنا عليها عقيد بكل شوقي اللي هو المعاون مدير الحماية عندنا. ويقول لنا أخاف محتاج شيء. عملية تزويدنا بالعبوات كانت عن طريق أبو عبد الله أحمد قحطان السكرتير. عملية تزويدنا بالكواتم عن طريق أحمد قحطان السكرتير. وكل تابع علم طارق الهرشي. بالفعل طلع المقصود ورا 8 دقائق 7 دقائق طلعنا وراء صرنا بصفة نفذ عليه ملازمة والغسال. في ساحة النسور أكو حادثة أخرى صارت بال 2009 بالضبط بشهر 12 اللي اغتيال ضابط مرور كان هو وزوجته في سيطرة سيد الحليب بالقرب من سيد الحليب. بعد أن اجتاز السيطرة مع سيد الحليب بمسافة تمت ملاحقته من قبلنا أنا وغسان ومخلد وتم إطلاق النار عليه في ذلك الوقت. ومرت السيارة مالتنا بسرعة ورجعنا إلى الفوج عن طريق بواب رقم 4 بوابة الحافية. بالنسبة لمهمة أخرى تكلفنا بها وهي زرع قوة ناسفة في منطقة باب الشرجي على همر تابعة للجيش. تلقيت التعليمات والأوامر قبل يوم من السكرتير أحمد قحطان بهذا الخصوص واللي هو طارق الهاشمي عنده علم بها وطال التوقيتات ومكان وضع العبوة. بالفعل ثاني يوم حسب الاتفاق حسب التعليمات توجهنا أنا وياي مروان وزايدا عياد زايدا هشام هذه شارك مجموعتي إلى منطقة باب الشرجي لنعالج الهدف. بهذه الأثناء اتصل بي أحمد قحطان قال لي أحمد ترى تغير الهدف انتقل من منطقة باب الشرجي إلى منطقة إلى منطقة باب الشيخ اللي مقبرة الغزالة فتنبع الهدف هناك وعالجنا. قلت له صار استاذ تمر. طبعا أنا بهالأثناء دزيت مروان يستطلع المكان يوقف هناك يستطلع وطلعت أني والمجموعة البقية وصلنا للمكان المعلوم. فعلا لقينا مجموعة همرات على همرات كلها دخلت للمقبرة بقي همر واحدة بس واقفة باب المقبرة. افترينا قلت لهم نزلوني أنا هنا ونزلوني بالضبط يم الشيخ عبد القادر وهم أخذوا فرة ورجعوا. أثناء رجعتهم شفت الأمور كلها جاهزة. طبعا ما رجعوا خلوا أنا وصيتهم يخلون العبوة خلوا العبوة بصف الهمر اللي وقفه بالباب. هو كانت عبارة عن كيس مع نفايات يعني بحيث ما يبين ما حد ينتبه عليه. وطلعوا بالسيارة اجوا علي اخذت لي فرة انا منه ورجعت فجرت العبوة على الهمر. طبعا بالنسبة للهمر الاصابة مالتها كانت بالجزء الخلفي. هذا الحادث صار هاي المهمة صارت بال 2010 بالضبط الشهر الخامس كان جو يعني صيف بالشهر الخامس اتذكره بالضبط كان اكو اصابة شخص واحد. هذه بالنسبة لهذه المهمة. المهمة الأخرى هي مهمة الدورة في منطقة الدورة. اتكلفت بوضع عبوة ناسفة في منطقة الدورة أنا ومجموعة وياي من الأشخاص اللي هم محمد شوقي زائدا باسم محمد زائدا علي محمود مدن. هذه المجموعة اللي كانت وياي بتنفيذ المهمة. وصلنا إلى قريب مركز الشرطة بمسافة 100 متر كانت أكو صبات على جانب الطريق، هذه الصبات بها تناقيل، فهاني شفت من المناسب انه اخلي العبوه الناس. طبعا عبوه بالمناسبه هذه كانت عبوه كلش كبيره، يعني مفعوله كلش قوي، خليتها علقتها بهذه التناقيل وتحركنا. تحركنا اخذنا في مكان معين، الهدف اللي كان مقصود بهذا المكان هو رجل تابع للشرطه بالذات سياره لاند كروز بيضه، مونيكا بيضه. منو اللي بيها ما نعرف، بس حددوا يعني احمد قحطان اكد على انه استهداف اللاند كروز البيضه. بالفعل جت هي اول سياره مرت ماكو لاند كروز بيضه، السياره الثانيه مرت ماكو لاند كروز، مرت اخر سياره اللي هي سياره الشرطة نجدة محلية، فجرنا العبوة عليها. طبعا بعدين جتنا تفاصيل استشهاد ثلاثة بها بهاي العملية. طبعا الانفجار كان كلش قوي، يختلف عن كل العبوات السابقة اللي كنا حاطيها. ايضا طلعنا وجهنا رجعنا على طريق الجادرية ورجعنا الى الفوج. طبعا في هذه المهمات كلها اللي نجحنا بها تم مكافأتي ومكافأة الفريق، فريق العمل بمبالغ نقدية يعني دولارات أمريكية عن طريق غرف سلمنا يا طارق الخشبي بيده شخصيا سلمني يعني عليه، وأني أنطي لربعي. بس مرة واحدة ما طالع. اللي أريد أقوله أنا بالنسبة لي اتورطت، يعني اتورطت ومستقبلي ضاع. أنا إنسان ضابط وجيش رائد، وكنت متأمل أدخل كلية أركان وأوصل أصعد. حطمني طارق الهاشمي، حطم عائلتي، نهى مستقبلي بالتهديد، لو تسوي ويانا تشتغل ويانا لو نصفيك ونصفي عائلتك. ما كان أمامي ولا أمام مجموعة هاي غير هذا الطريق، اضطرينا. هذا الإنسان المجرم أنا أريد يعني مثل ما يقولون أبرر ضميري أمام رب العالمين. أنا هسه القضاء يأخذ حقه من عندي، ما عندي أي مشكلة، بس أنا أريد أبرر ضميري أمام الله سبحانه وتعالى، وأريد أكشف هذا المجرم طارق الهاشمي أمام الشعب كلته، أمام العراقيين كلتهم اللي غشوا بي وانخدعوا بي، وما زالوا قسم من عندهم مخلوعين بي ويصوتوني.
قد يقول قائل مثلا هذا الحديث يتحدث به هذا الضابط، هو رائد رتبته العسكرية في حماية الإرهابي الكبير الإخواني طارق الهاشمي أحمد عبد الكريم حمد الجبوري، اسم هذا الضابط. قد يقول قائل كلامه هذا وهو في قبضة السلطات الأمنية، والدول العربية والإسلامية عموما والعراق دولة من الدول العربية والإسلامية، الدول العربية والإسلامية بل دول العالم الثالث عموما التعذيب فيها منتشر، مادة موجودة في الدوائر الأمنية، وهذه القضية نعرفها جميعا. التعذيب موجود في دول العالم الثالث وبالخصوص في الدول العربية في الدول الإسلامية، لا نستطيع أن نستثني دولة من الدول العربية أو دولة من الدول الإسلامية أن سجونها تخلو من التعذيب، لا نستطيع أن نقول ذلك، لأنه في الحقيقة الدول العربية والدول الإسلامية عموما لا يوجد فيها شيء اسمه حقوق الإنسان أو حقوق المواطن، هناك حقوق الحاكم، والمحكوم يكون من دون حقوق، فإذا نال شيئا من حقوقه فتلك كرامة يكرمه الحاكم بها. هذا هو الحال في دولنا العربية والإسلامية. على أي حال أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكن قد يقول قائل بأن هذا الكلام صدر من هذا الرجل تحت طائل التعذيب، تحت القوة. أعتقد أن المشاهدين يستطيعون أن يشخصوا من أن الرجل لا يبدو عليه أنه يتحدث من خوف أو من تعذيب، فهو يسترسل في حديثه ويذكر تفاصيل وحتى القضايا الجزئية، يبدو أنه يتحدث بصدق. هذا الذي يبدو، هذا الذي أستشعره من حديثه. ربما يخفي بعض الأمور الكبيرة، ولكن ما باح به من كلام يبدو عليه الصدق. نذهب الآن إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل سنستمر في حديثنا عن إرهاب الحزب الإسلامي العراقي، وفيديو آخر سأعرضه لكم لإرهابي آخر من إرهابيي الحزب الإسلامي العراقي، أعني جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين في العراق، غسان، عباس، جاسم، حميد، ملازم أول من الحماية الخاصة والقريبة للإرهابي القطبي الكبير طارق الهاشمي. نشاهد ونستمع ونتابع هذا الفيديو.
بدأنا احنا بأول عمليات كلفنا بها من قبل العقيد ركن شوقي بعام 2009 تقريبا، أخبرني أنه أكو عمل لازم أقوم به أنا ورائد أحمد، فوافقت يعني في التفاصيل يعني رائد أحمد شوقي، أحمد شوقي عبد الكريم. قلت له ماشي سيدي، شنو التفاصيل؟ قال يما جيت على رائد أحمد شوقي قال ناخذ عبوة نزرعها يم مطعم الساعة. قلت له ماشي، منين نجيب العبوة؟ قال نجيبها من بيت اليمون. رحنا أخذنا السيارة من رائد أحمد شوقي وتوجهنا للمقرنة باتجاه بيت اليرموك، أخذنا العبوة واتجهنا باتجاه مطعم الساعة. كانت محطوطة العبوة في كيس نفايات أسود وضعناها قرب المطعم. الريموت كان مع رائد أحمد شوقي، درنا يعني بالسيارة بدورية الأجواء. لما جت إحدى الدوريات العسكرية قمنا بتفجيرها، انتهت هاي العملية الأولى يعني، وقاضيت عليها مبلغ تقريبا يعني 500 دولار من قبل عقيد ركن شوقي. فبدأ يصاورني الشك أنه هل هذا العمل من قبل عقيد ركن شوقي يعني هو بصفة شخصية، أو يعني المكتب مالتنا ومجموعة الباقي الآخرين يدرون به يعني أو ما يدرون. فقلت له سيدي احنا هذا شلون الموضوع يعني يدرون بالتفاصيل جماعة؟ قال لي طبعا يدرون. بديت ألح عليه يعني بهاي الأيام أنه شلون أنا أتأكد من الموضوع. قال لي أنا هسه يعني أقنعك بعد فترة. فأخذني بيوم من الأيام وسوالي لقاء مع النائب طارق الهاشمي. فدخلنا علي أنا والرائد أحمد شوقي وطبعا عقيد ركن شوقي ويانا. فأخبرنا هو بنفسه قال أي أمر يصدر من قبلي راح يعتبر على لسان شوقي، اي امر يصدر من شوقي هو على لساني او بالعكس العمليه، يعني ماكو مشكله تنفذون الامر وتسمعون كلامي. فتكلفنا باول عمليه من قبل العقيد وكن شوقي، قال لازم تنفذوها والتفاصيل عند رائد احمد شوقي عبد الكريم. فرحنا البيت اليرموك انا وياي اخوي مخلد ورائد احمد شوقي، جبنا العبوه من البيت، بيت اليرموك هذا بيت كان يسكنه سيد النائب قبل ما يصير نائب رئيس الجمهوريه، كان امين عام الحزب الاسلامي ولا يزال يعني بحمايات فقط، والبيت متروك يعني ما يستخدمه من عام 2006 تقريبا. فذهبنا اخذنا العبوه من هذا البيت اللي شرحت لك هسه التفاصيل مالته، ورحنا توجهنا لمنطقه المنصور يم قرب مطعم الساعه، فوضعناها بمكان يعني قرب الرصيف وتوجهنا. لما اجت السيارات يعني بدات الحركه طبيعيه، فجر اول تفجير كان عبوه صوتيه، فلما تجمعت السيارات مال الجيش الموجود بالمنطقه فجر العبوه الثانيه على الناس الموجودين يعني. هاي كانت العملية الأولى. ننتقل للعملية الثانية اللي صارت بنفس السنة عام 2009، تكلفنا بها أيضا من قبل العقيد ركن شوقي، وقال تروحون على منطقة مطعم الموال وأكو هدف هناك راح يجيكم وتفجرون على العبو. فرحنا للمنطقة قرب مطعم الموال واتخذنا مكان لزراعة العبوة، ونزلنا أيضا كيس مال النفايات حطيناه يم المنطقة هاي، واستمرينا بالعجلة بالمسير يعني كدورية يعني جوالة فنقول. ولما اجى موكب من بعيد يعني تم تفجيرها العبوة، بعدين اتضح انه هو يعني هذا موكب وزير الصحة بمنطقة تقاطع مطعم الموال. هاي العملية الثانية كانت بعدها بعام 2010، تكلفنا بعملية أخرى هي يعني كاتل، نستخدم كاتل بها. فطلعنا من المنطقة الخضراء، أيضا كان توجيه من قبل العقيد ركن شوقي والتفاصيل الرائد أحمد، ورحنا للمنصور. فاتصل عقيد ركن شوقي برائد أحمد، قال سيارة ملزمة بيضاء اللون يعني طال مواصفاتها ورقمها بالتليفون راح تجي عليك باتجاهك، فهي هاي السيارة تضربها. فنفذ عليها رائد أحمد منطقة المنصور قرب سيد الحليب، سيارة ملزمة كان بعدين افتهمنا انه هو ملازم اول احمد اسمه، ملازم اول احمد بالمرور اللي كان راكب السيارة. بعدها يعني جتنا العملية الرابعة اللي اشتركنا بها أنا ورائد أحمد شوقي ويانا محمد شوقي أيضا منتسب في الفوج مالتنا. فقال اتصل رائد أحمد شوقي قال تروحون منطقة المنصور أو ساحة النسور خلينا نقول راح تجيكم سيارة تردون عليها متواصلة أنا أخابركم. فطلعنا من الفرج اعتيادي احنا الثلاثة، أنا ومحمد شوقي ورائل أحمد شوقي، واتجهنا باتجاه ساحة النسور. مرينا قريبين من المنطقة، اتصل رائل أحمد شوقي قال جتني السيارة، سيارة أزيرة لونها أبيض ورقمها كذا كذا، هذا عقيد ركن شوقي. يتصل برائل أحمد شوقي، فقمنا بالتنفيذ عليها بالضبط في منطقة ساحة النسور، واتضح انه بالمسدس مزود طبعا كاتم الصوت. اتضح انه بعدين هذا الشخص اسمه جمال، موظف في وزارة الخارجية.
إذا تلاحظون أن هؤلاء الإرهابيين يتحدثون باسترسال، وأعتقد أن المشاهدين تلمسوا ذلك بالنسبة للإرهابي الأول الذي كان برتبة رائد في الجيش أحمد عبد الكريم محمد الجبوري، وبالنسبة للإرهابي الثاني الذي كان ملازما أول في الجيش غسان عباس جاسم حميد، كانا يتحدثان باسترسال وبتفاصيل وبهدوء. لا أعتقد أن احتمال الضغط والإجبار والتعذيب موجود في حالة هذين الرجلين، وأعتقد أن القضية واضحة، لا تحتاج إلى كلام كثير. لكن هناك نقطة مهمة جدا لا بد أن نلتفت إليها، من أن الإرهاب يجري في عروق جماعة الإخوان المسلمين، يجري مجرى الدم في عروقهم. ماذا يريدون؟ طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية، فماذا يريد أكثر من ذلك؟ نائب رئيس جمهورية وهو رئيس الحزب الإسلامي، والحزب الإسلامي له سلطة واسعة في المناطق السنية، أعضاء في البرلمان، وزراء، مؤسسات، أموال، وجود واسع في السلطة العسكرية والأمنية، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ لكن الإرهاب والإجرام يجري في عروقهم، وهذه القضية ليست خاصة بهم. إذا رجعنا إلى سيرة حسن البنا وإلى سيرة الذين جاءوا من بعده وحتى إلى فروع جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة، أعتقد تتذكرون ما قرأته لكم في الحلقات المتقدمة من كلام حسن الترابي وهو يتحدث عن الذين يختلفون معهم في الرأي، فيقول نتركهم الآن ولكن متى ما وصلنا إلى الحكم حينئذ يكون الحديث بشكل آخر. فهؤلاء الإرهاب جزء من تكوينهم، وإلا لماذا هذا الإرهاب والإجرام وأنت نائب رئيس جمهورية والحزب الإسلامي العراقي، أعني جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، له حصة كبيرة في الوضع الاقتصادي، في الوضع السياسي، في الوضع العسكري في العراق، ولكنهم ما تركوا الإرهاب، لا يستطيعون أن ينفكوا عن الإرهاب. ففكر حسن البنا وفكر سيد قطب إذا ما لامس كيانا من الكيانات نفذ الإرهاب في ذلك الكيان، يترجم إرهابا بالإجرام والقتل كما هو الحال في الحزب الإسلامي العراقي، يترجم بإرهاب فكري، بإرهاب سياسي، بأي لون من ألوان الإرهاب. أعرض لكم فيديو آخر لإرهابي آخر من إرهابيي جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، أعني الحزب الإسلامي العراقي الإرهابي. قد يقول قائل لماذا نصفه بأنه إرهابي؟ هؤلاء ماذا يوزعون على الناس، الورود أو الحلويات؟ يقدمون الشوكولات للناس، ماذا يقدمون هؤلاء؟ هؤلاء إرهابيون. نشاهد هذا الفيديو.
أول عملية قمنا بهم الأول ناصب على الجيش العراقي، الجيش العراقي باب الشرقي مغوطة غزالة. هاي أول عملية طانا مبلغ $500. ثاني عملية على السريع مال محمد الغاصم، السيارة بكم نيسان بظلم على مقدم حسان، وعن وراها يلا عرفت من قبل نقيب أحمد. وقمنا بالتنفيذ مسدسات الصوت، وراها قابلتنا الدكتور طارق هاشم بالطان كتاب تدير الشكر ومبلغ $500 وبلغ يعني طبع كتابه وفايل النقيب أحمد، يعني يريد يخلص الشعب من هالشردمة والرافضة أو يعني هيك السميات مالتهم. وراها يعني غمت بضعت من تم الفوج بالفصل من الفوج بصرع من الفوج. بعدين يعني داومت 2010 داومت، وراها خلال تقريبا 2011 قمت بتهديد من قوى الأمن الرشيد على طريق نقيب أحمد بقتل يعني عائلتي وبالأنتمي على اللي تطلع وكشفت أسرارهم أو يعني من الباب. وراها قمت بال يعني ننتمي أمجد رشيد بالسيارة الفخخة أو يعني صوبة الزوار يعني شهر محرم شهر فخا هذه الغضاء المدان وقوة القوات المسلحة بالله قوة عليه وعلى السيارة.
وقاتل الزوار هذا زوار سيد الشهداء، هذه هدية من الحزب الإسلامي العراقي إلى شيعة العراق. هذا هو من حماية الإرهابي القطبي الكبير طارق الهاشمي. الإرهابي الثالث اسمه مروان مخيبر أحمد غيدان. إذا كان هؤلاء الإرهابيون يتحدثون وهم في قبضة السلطة، ويمكن أن يقول قائل بأنهم تحدثوا تحت قسوة التعذيب، تحدثوا تحت سلطة الخوف، ولا يبدو هذا، أبدا لا يبدو هذا. أي إنسان يتابع ويشاهد ويستمع إلى ما يقولون يقطع بأنه لا يوجد أي شيء من هذا. أنا لا أبرئ السلطات الأمنية العراقية من التعذيب أو من غير ذلك، لا شأن لي بهم، ولكن هذه المشاهد وهذه الفيديوهات تتحدث عن نفسها بنفسها. ومع ذلك هناك مقابلة تلفزيونية لا فيها تعذيب ولا فيها أي شيء، مقابلة تلفزيونية مع السكرتيرة الخاصة لطارق الهاشمي رشا الحسيني، مقابلة أجرتها قناة الفيحاء الفضائية، ونشاهد معا هذا الفيديو.
أحمد قحطان وقالت إن صهر الهاشمي وسكرتيره الخاص استدرجها إلى بيته واعتدى عليها بغرض ابتزازها.
أنا اشتغلت بمكتب طارق الهاشمي عن طريق بنته اللي هي مديرة المكتب لبنى، لأن كانت زميلتي أثناء الدراسة أنا خريجت كلية تربية بنات لغة إنجليزية، كانت زميلتي بالدراسة تخرجنا سنة 2000، انقطعت الاتصالات إلى حد سنة 2007. اتصلت بي وقالت محتاجين موظفة بالمكتب، كان والدها بيتش السنة هو نائب رئيس جمهورية. فرحت واشتغلت يمهم، بحكم علاقتي بيهم أعرف زوجها اللي هو أحمد قحطان سكرتير الخاص لطارق الهاشمي، وأثناء شغلي يمهم كان شغلي يتطلب أنه أتأخر لكوني مسؤولة العلاقات وعنده مقابلات هواية إعلامية. فصدفت أكثر من مرة أنه بتت بالسكن مالها الخاص داخل المنطقة الخضراء، يعني واحدة من المرات اتصل بي زوجها وأحمد قحطان، ما كانت هي بالدوام، وقال لي أنه هي بالبيت ومحتاجتني لأن مريضة، فتركت الشغل ورحت لها للبيت. فمن دخلت ما كانت هي موجودة بالبيت، كان بس هو.
الحسيني أوضحت في اعترافاتها للفيحاء بأنه كانت تساعد في إدخال العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة إلى أي منطقة، كونها تحمل عادة أنواعا من العطور تساعد في إرباك عمل أجهزة كشف المتفجرات وتخدع حراس الأمن، وأنها نفذت عددا من العمليات بهذه الطريقة.
فكانوا يخلوني أقعد بالسيارة حتى من تفوت من يم السيطرة، إذا يأشر المؤشر يكوني أنا قاعدة يسألوني شنو شايلة بالجنطة، أكون مثلا شايلة عطور أو أدوية، فيخلون السيارة تمر من السيطرة حتى تدخل منطقة الكرادة، كوني أنا من سكن الكرادة. فجانت من تعبر السيارة أنا أنزل وتروح، يعني هم للهدف اللي هم محددين. يعني أنا كنت أصعد بالسيارة من تعبر من السيطرة للمنطقة اللي هم يردون يدخلون السيارة بها، بعد ما تعبر أنا أنزل. ثلاث مرات هي ثلاث سيارات هي صعدتين، ومرتين هم صعدت سيارتين كانت بيها جنط بيها مسدسات كواتم، هم ينقلوها من منطقة لمنطقة، وكوني أنا بالسيارة حتى أخاف تمر من سيطرة ما يوقفون السيارة.
التحرش الجنسي، الاعتداءات الجنسية، الإرهاب إلى آخره، القصة المتكررة دائما مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، أعتقد أن هذا الملمح الثاني صار واضحا وجليا، فلا حاجة لإطالة الكلام بخصوصه، وإنما أأخذكم إلى فاصل درامي. هذا الفاصل الدرامي تم عرضه في الحلقات المتقدمة، يعرض واقعة إرهابية إجرامية داخل الجماعة، داخل الجماعة الإرهابية، حينما أقدم عبد الرحمن السندي القائد الذي نصبه حسن البنا مشرفا على التنظيم السري الإرهابي، فقتل أحد نوابه المهندس سيد، اسمه سيد، المهندس سيد فايز. نشاهد هذا المشهد الدرامي الإرهابي الإخواني البنائي القطبي سمو. هذه الواقعة التي مثلت في هذا المشهد التمثيلي واقعة حقيقية. عبد الرحمن السندي في عيد المولد النبوي الذي يحتفل به المصريون قطعا في 12 من شهر ربيع، التاريخ الذي يحتفل به السنة المخالفون لأهل البيت، فأرسل هذه العلبة من حلويات المولد، استغل يوم مولد النبي وبهذه الطريقة المخادعة أرسل علبة من الحلويات، وكانت العلبة تشتمل على عبوة ناسفة قتلت سيد فايز الإخواني الإرهابي، أيضا هو من زعماء المجموعة الإرهابية، من زعماء التنظيم السري، كان مسؤولا عن التنظيم السري في القاهرة. هم إرهابيون، بعضهم قتل البعض الآخر، لكن عبد الرحمن السندي من أين أخذ هذه الفكرة؟ أخذ هذه الفكرة من إمام الإرهاب الأكبر حسن البنا، فقد نفذ حسن البنا قطعا بأوامره نفذت عملية اغتيال وقتل إمام الزيدية في اليمن مع بعض أولاده بنفس الطريقة بعلبة حلويات في يوم المولد. هكذا قتل حسن البنا إمام الزيدية في اليمن بنفس هذه الطريقة الإجرامية الخبيثة. قتل سيد فايز أحد الفاعلين في جهاز التنظيم السري الإرهابي، قتله عبد الرحمن السندي بنفس الطريقة التي تعلمها من إمام الإرهاب حسن البنا. قتل مع سيد فايز بعض أفراد أسرته، لم يقتل لوحده وإنما قتل معه بعض أفراد أسرته والباقون تعرضوا لجراحات خطيرة. أذهب إلى الملمح الثالث من ملامح البيئة التي صدرت إلينا هذا المرض الخبيث، أعني السرطان القطبي الخبيث الذي دمر ساحة الثقافة الشيعية. من هنا جاءنا هذا المرض وانتقلت إلينا العدوى عبر مراجعنا الكبار وعلمائنا الأجلاء. الملمح الثالث، هذه وثيقة ولكنها وثيقة مهمة. هذه الوثيقة صادرة من مكتب الإرشاد، من مكتب الإرشاد العام في مصر الذي وقع على هذه الوثيقة هو نائب المرشد العام. من هو؟ مهندس الإرهاب في جماعة الإخوان المسلمين، الإرهاب بكل إشكاله، الإرهاب بكل أشكاله، إرهاب دموي، إرهاب فكري، إرهاب إعلامي، إرهاب سياسي، إرهاب اقتصادي، سموا ما شئتم. خيرة الشاطر شخصية إخوانية إرهابية معروفة. أقرأ عليكم ما جاء في هذه الوثيقة، ولكن قبل أن أقرأ ما جاء في هذه الوثيقة رجاء اعرضوا لنا صورة خيرة الشاطر. هذه الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، هذه صور لخيرة الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين. سيكون هناك حديث عن بعض الرموز الإخوانية الإرهابية، مثلا محمد مرسي، رجاء أعرض لنا صوره. هذه صورة محمد مرسي وهذه صورة أخرى، الصورة الثالثة. وكذلك هناك شخصية إخوانية إرهابية أخرى، محمد البلتاجي، رجاء أعرض لنا صورة محمد البلتاجي. وهناك صورة ثانية وثالثة، هذه صور محمد البلتاجي. هناك شخصيات أخرى، أنا عرضت بعض هذه الصور لأجل أن أقرب الفكرة إلى أذهان المشاهدين. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تحدثت عنها. لو تجعلونها بشكل أكبر حتى يتمكن المشاهدون من رؤيتها. هذه هي الوثيقة التي تحدثت عنها والتي هي بتوقيع نائب المرشد العام خيرة الشاطر. سأقرأ عليكم الوثيقة. مكتب الإرشاد قسم متابعة الشعب. التاريخ 21/6/1433 هجري قمري، 12/5/2012 ميلادي. الرقم سائر التفاصيل ندخل في ما جاء في مضمون هذه الوثيقة تحت هذا العنوان: بيان هام وعاجل لكل شعب الأخوان في المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعا هذا الكلام من نائب المرشد العام خيرة الشاطر، توقيعه موجود في آخر هذه الوثيقة بقلمه بخط يده. أقرأ ماذا جاء في هذا البيان. البيان موجه لمن؟ بيان هام وعاجل لكل شعب الأخوان في المحافظات، في المحافظات المصرية. هذا البيان صادر من مكتب الإرشاد أيام الانتخابات بعد سقوط حسني مبارك. يقول الإمام الشهيد حسن البنا رحمه الله: نحن لا نطلب الحكم لأنفسنا. والله هذا كذب، كذب صراح. على أي حال، نحن لا نطلب الحكم لأنفسنا، فإن وجدنا من الأمة من يستعد لحمل هذا العبء وأداء الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فنحن جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم نجد فالحكم من منهاجنا، وسنعمل لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أمر الله. وفي كل ما نمر به لا تركن إلى الواقع ناسين مهمتنا التغييرية الأصيلة، مصداقا لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقوله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي: نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فجلس رسول الله وكان متكئا فقال: والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. ولذا فقد تم التوجيه بالآتي: أولا، أي عضو مجلس شعب أو شورى، هذا في النظام المصري، هناك مجلس شعب، هناك مجلس شورى، أي عضو مجلس شعب أو شورى لم يحقق دكتور محمد مرسي أو دكتور عبد المنعم أبو الفتوح أغلبية أصوات في دوائرهم الانتخابية، لم ولن يرشح ثانية إلى عضوية أي من المجلسين، لا هو ولا حتى من كان يدير حملته الانتخابية. هذا شأن داخلي لا شأن لنا به. ثانيا، مرادي شأن داخلي داخل التنظيم الإخواني الإرهابي. ثانيا، يتم إنشاء لجان رصد في كل شعبة الهدف منها هو رصد المناطق التي بها أغلبية تصويتية للمرشحين الآتي، أسماءهم وهم: أحمد شفيق، عمرو موسى، حمدين صباحي، على أن يتم تحديد الموقع الانتخابي بكل دقة، ويتم إرسال المعلومة من كل شعبة مباشرة إلى مكتب الدكتور محمد البلتاجي. ثالثا، الدكتور حسن البرنس هو المسؤول عن تنفيذ خطط إبطال الأصوات، هنا يبدأ العمل. ومثل هذا موجود في أحزابنا الشيعية وفي انتخاباتنا في العراق، هذا الأمر بالضبط جرى مثله بالدقة في المناطق السنية وفي المناطق الشيعية، جرى بالضبط وبالدقة. الدكتور حسن البرنس هو المسؤول عن تنفيذ خطط إبطال الأصوات في اللجان التي سوف تحددها لجان الرصد ومتابعة ذلك بكل دقة وحزم، إما عن طريق إتلاف الصوت بالتعليم، بالتعليم يعني بالإشارة وضع علامة، بالتعليم على مرشح آخر إضافي، لأنه إذا وضع المنتخب علامتين في الورقة، الورقة لا تحسب، تعتبر ساقطة. وهذا بالضبط فعلته الأحزاب الشيعية والسنية في عملية الانتخابات في العراق وأكثر من مرة. وإذا أردت أن أتحدث عن هذا الموضوع بإمكاني أن أتحدث، لكن الحديث الآن عن ملامح البيئة التي أرسلت إلينا وأتحفتنا بالسرطان القطبي الخبيث، وهذا ملمح من الملامح. كيف تتم عملية إبطال الأصوات الانتخابية؟ إما عن طريق إتلاف الصوت بالتعليم على مرشح آخر إضافي ويكون من التيار الإسلامي، يتم التوجيه بذلك، أو عن طريق عدم تمكين الناس من دخول اللجان، أو عن طريق تغيير الأصوات بأي طريقة إن كانت، بالإرهاب أو بغيره. رابعا، يتم التواصل مع كل مشرفي اللجان بقدر الإمكان بأي طريقة، وإقناعهم بالتغيير لمصلحة الإسلام، ويتم المتابعة مع دكتور عصام العريان مباشرة. واعلموا يا أخواني، هؤلاء هذه الأسماء حينما يخرجون على التلفزيون مثل عصام العريان، مثل محمد البلتاجي، أمثال هؤلاء حينما يخرجون ويتحدثون، يتحدثون عن الديمقراطية ويتحدثون عن الالتزام بالدستور والقوانين ويتحدثون عن نزاهة الانتخابات. واعلموا يا أخواني أنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله. هذا نفس القانون الذي عمل به حسن البنا حينما طلب من لجنة التحقيق في جرائم صهره عبد الحكيم عابدين، قال لهم مصلحة الجماعة تقتضي أن نغض النظر عن هذا الموضوع. واعلموا يا أخواني أنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله. مصلحة من؟ مصلحتهم هم الشخصية أو المصلحة الحزبية الإرهابية. واعلموا يا أخواني أنه أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، وهذا إنما يكون فقط لأي شيء، للحفاظ على الجماعة والحفاظ على الإسلام. الحفاظ على الجماعة أهم من الحفاظ على الإسلام، لأن الجماعة هي دين جديد، هي دين إسلام جديد أسسه حسن البنا وأكمل تأسيسه الإرهابي سيد قطب. للحفاظ على الجماعة والحفاظ على الإسلام، واعلموا أننا ننشد التغيير الجذري، إنما نعمل على تسخير كل الوسائل الإصلاحية المتاحة لبلوغ مرحلة التغيير. والله أبطال أيها المصريون، حين تمكنتم أن تتخلصوا من هؤلاء، أبطال أنتم أيها المصريون. وفقنا الله وإياكم لخدمة الإسلام والمسلمين. نائب المرشد العام، ميم يعني المهندس، خيرة الشاطر. هؤلاء يطالبون بالنزاهة في الانتخابات ويطالبون ويطالبون، وهم سادة التزوير وسادة التحريف وسادة المخالفات القانونية. يقول غيروا الأصوات بأي طريقة إن كانت، بأي طريقة، امنعوا الناس من دخول اللجان الانتخابية أو عن طريق عدم تمكين الناس من دخول اللجان أو عن طريق تغيير الأصوات بأي طريقة إن كانت. مشهد درامي وقد عرض أكثر من مرة، لكنني أصر على عرضه الآن لأنه يتحدث عن هذه الحقيقة. يأمرون الناس بشيء وهم يعملون شيئا آخر. رجاء اعرضوا لنا المشهد الدرامي الذي تدور أحداثه حول قضية الحجاب، جمال عبد الناصر وحسن الهضيبي. الملمح الرابع، وأعتقد أن هذا الملمح هو أهم من كل ما تقدم، وثيقة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. هذه الوثيقة عثر عليها المحققون السويسريون حينما داهموا بيت يوسف ندى، شخصية أخوانية معروفة جدا. يوسف ندى الذي كان رئيسا لبنك التقوى في سويسرا، والأمريكان أشروا عليه من أن هذا البنك يدعم الإرهاب في مختلف دول العالم. أنا الآن لا أريد الحديث عن يوسف ندى، رجاء اعرضوا لنا صور يوسف ندى، صور الشخصية حتى يراها المشاهد. هذه صورة ليوسف ندى أيام شبابه، صورة أخرى وهذه صورة ثانية له، وأعتقد هذه في مقابلة له على قناة الجزيرة، وصورة ثالثة هذه الصورة له في شرفة بيته، بيته في مدينة كامبيوني في إيطاليا على مشارف بحيرة لوجارنو. ثري من كبار الأثرياء يوسف ندى، علاقاته مع الرؤساء والشخصيات، لا أريد الحديث عن شخصية يوسف ندى. فحينما أثار الأمريكيون قضية دعم بنك التقوى والشركات التي يمتلكها يوسف ندى للإرهاب في مختلف دول العالم، داهم بيته المحققون السويسريون، فوجدوا وثيقة في غاية الخطورة في بيته. لما سألوه عن هذه الوثيقة ماذا أجاب؟ قال إنني لا أعرف كاتبها ولا أعرف من الذي جاء بها ووضعها في منزلي. الوثيقة موجودة في بيته، والوثيقة تتحدث عن برنامج جماعة الإخوان المسلمين، وهو أحد رموزهم وأحد قياداتهم، والوثيقة تتناول برنامج جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لتأسيس حكومة تسيطر على العالم. ويوسف ندى هو هذا شغله، عمله في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين. هكذا أجاب المحققين السويسريين من أن هذا التقرير أو هذه الدراسة لا يعرف من كتبها ولا يعرف من وضعها. كان هذا في شهر نوفمبر سنة 2001 ميلادي، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر. في شهر نوفمبر سنة 2001 ميلادي عثر المحققون السويسريون على هذه الوثيقة، والتي قال عنها يوسف ندى وهي موجودة في بيته: لا أعرف كاتبها ولا أعرف من جاء بها ووضعها في بيتي. يذكرني هذا بحادثة حين كنا طلابا صغارا في المدرسة المتوسطة، وكان عندنا امتحان شهري في الهندسة المستوية. أحد الطلاب في نفس الشعبة التي كنت أنا فيها كان قد كتب مادة الامتحان، لم تكن كثيرة، عبارة عن نظريتين أو ثلاثة من النظريات في الهندسة المستوية مع نتائجها وتفاريعها، فكتب مادة الامتحان بكاملها على يديه من بداية كفه إلى نهاية الذراع، في باطن الذراعين، كتبها بالقلم الجاف الأزرق، إلى الآن أتذكر الصورة، وبخط كبير واضح كتب تمام مادة الامتحان. جاء المدرس أعطانا أسئلة الامتحان، بعد ذلك مسكه، كان يكتب مما هو مكتوب في يده، فسأل هذا الطالب، المدرس سأله قال: ما هذا؟ قال: ما أدري. قال: أليس هذه مادة الامتحان؟ قال: أنا ما أدري ولا أدري من كتبها. وبقي يصر يحلف الأيمان من أنه لم يكتب هذه الكتابة ولا يدري من الذي كتب هذه الكتابة على يديه. المدرس يصر عليه: من الذي كتب؟ إذا تقول لست أنا الذي قد كتبت فمن الذي كتبها؟ يحلف أيمان، أيمان مغلظة، من أنه لا يدري، بقي مصرا إلى الآخر من أنه لا يدري من الذي كتب على يديه. حال يوسف ندى حال هذا التلميذ، التقرير موجود في بيته وفي مكتبه الخاص الموجود في بيته، وهو يقول: لا يعرف من كتب هذا ولا يدري من أين جاء هذا التقرير الموجود في بيته. على أي حال، لا شأن لنا بيوسف ندى ولا شأن لنا بأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، هناك حقائق تفرض نفسها على الأرض. رجاء اعرضوا لنا صور هذا التقرير الذي أتحدث عنه، أو هذه الدراسة، هذه الصفحة الأولى، عدد هذه الصفحات يصل إلى 14، اعرضوها واحدة بعد واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هذه صفحة 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14. هذه الصفحات تمثل الدراسة الاستراتيجية، أو فعلا المخطط الاستراتيجي لجماعة الإخوان المسلمين لتأسيس حكومة تحكم العالم، ولكن عن أي طريق؟ عن طريق الإرهاب. بودي أن أقرأ تمام الصفحات، ولكن أعتقد أن هذا سيطول، لذلك سأقرأ بعضا منها. الصفحة الأولى والثانية سأقرأهما بالتمام والكمال، لأن الصفحة الأولى والثانية عبارة عن فهرس للعناوين المهمة التي ستطرح في هذا التقرير. في الصفحة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرير سين خط مائل 5 خط مائل 1/12/1982 ميلادي. متى عثر على هذا التقرير؟ في شهر نوفمبر سنة 2001، مكتوب سنة 1982. سأعرض لكم بعض الفيديوهات وستجدون أن التشكيلات الإرهابية المهمة في العالم بدأت منذ ذلك التاريخ. سأعرض لكم بعد ذلك مجموعة من الفيديوهات التي نعرض فيها بشكل مختصر التاريخ الإرهابي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. نحو استراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية، منطلقات وعناصر ومستلزمات إجرائية ومهمات. يقدم هذا التقرير تصورا شاملا لاستراتيجية عالمية للسياسة الإسلامية، ويتم في ضوئها وينسجم معها رسم السياسات الإسلامية المحلية في الأقطار المختلفة. وقد روعي أن تثبت منطلقات هذه السياسة، ثم تذكر أهم عناصر كل منطلق وأهم المستلزمات الإجرائية لكل منطلق وبعض المهمات المقترحة. على سبيل المثال وليس الحصر، والله ولي التوفيق. وفيما يلي أهم منطلقات هذه السياسة: المنطلق الأول معرفة أرض الواقع واعتماد المنهجية العلمية في التخطيط والتنفيذ. المنطلق الثاني الجدية في العمل. المنطلق الثالث الجمع بين الالتزام العالمي والمرونة المحلية. المنطلق الرابع الجمع بين الاشتغال بالسياسة وعدم الانعزال من جهة، والتربية المستمرة للأجيال والعمل المؤسسي من جهة أخرى. المنطلق الخامس السعي لإقامة الدولة الإسلامية والعمل الموازي التدريجي في السيطرة على مراكز القوى المحلية من جهة أخرى، واستخدام العمل المؤسسي وسيلة لذلك. المنطلق السادس العمل بإخلاص مع الجماعات والهيئات الإسلامية في محاور مختلفة، وبالاتفاق على قدر مشترك من النقاط نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تتذكرون هذه قاعدة المنار الذهبية الماسونية، قاعدة رشيد رضا، مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة في الجزء الأول من هذا البرنامج. المنطلق السادس العمل بإخلاص مع الجماعات والهيئات الإسلامية في محاور مختلفة، وبالاتفاق على قدر مشترك من النقاط نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المنطلق السابع قبول فكرة نوع من التعاون المرحلي بين الحركات الإسلامية وغيرها من الحركات الوطنية، وفي قضايا عامة وفي بعض النقاط غير الخلافية كمحاربة الاستعمار والتبشير والدولة اليهودية بصورة لا ترقى إلى مستوى التحالفات، بل تتم على مستويات عناصر محدودة في القيادة أو الاتصال، ويبقى في نطاق دراسة كل حالة على حدة وإلى المدى الذي يوافق الشرع دون موالاتهم أو الاطمئنان إليهم، مع ملاحظة أن تكون الحركة الإسلامية صاحبة المبادرة والتوجيه. المنطلق الثامن إتقان فن الممكن، يعني السياسة على حقيقتها، يعني المراوغة، وهذا هو الذي تعمل به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لأجل مصالحهم الشخصية، لا لأجل مصلحة الإسلام كما يقولون، لأجل مصلحة الجماعة ولأجل مصالحهم الشخصية. إتقان فن الممكن من الناحية المرحلية دون التفريط بالمبادئ الأساسية، مع العلم أن أحكام الله جميعا ممكنة التطبيق والدعوة إلى ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إبداء الرأي الموثق بالبيانات والكتب دون اضطرار الدعوة إلى المجابهة غير المتكافئة مع خصومها المحليين أو أعدائها العالميين، التي قد تقود إلى ضربات قاصمة للدعوة والدعاة. المنطلق التاسع البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الإسلامي بنسب متفاوتة قدر المستطاع. المنطلق التاسع البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية، نفس المنطق الذي أسس به حسن البنا التنظيم السري الإرهابي، مر هذا الكلام بشكل مفصل. المنطلق التاسع البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الإسلامي بنسب متفاوتة قدر المستطاع. المنطلق العاشر الاعتماد على أجهزة رصد متنوعة وفي أمكنة مختلفة للتغذية بالمعلومات، واعتماد سياسة إعلامية واعية وفعالة لخدمة السياسة الإسلامية العالمية، فالرصد وعمل القرارات السياسية والإعلام الفعال عمل متكامل الأجزاء من حيث التكوين والأداء. المنطلق الحادي عشر تبني القضية الفلسطينية على المستوى الإسلامي العالمي على الصعيدين السياسي والجهادي، لأنها مفتاح نهضة العالم الإسلامي من جديد في العصر الحاضر. كيف ستكون مفتاحا؟ ما علاقة تحرير فلسطين في تطور العالم الإسلامي؟ ما علاقة هذا الأمر بهذا؟ لنفرض الآن تحررت فلسطين، هل يتطور العالم الإسلامي؟ هذا كله من الخداع لأجل أن يستعملوا قضية فلسطين شعارا لتأسيس الإرهاب ولدعم الإرهاب ولجمع الأموال ولتحقيق المصالح التي يريدون تحقيقها من خداع الشعوب، من أنهم جهة تحمل الحرص على أرض المسلمين وبلاد المسلمين وأمثال ذلك. المنطلق الثاني عشر النقد الذاتي والتقييم المستمر للسياسة الإسلامية العالمية من حيث الأهداف والمضمون والإجراءات بقصد التطوير والتحسين واجب إسلامي وأمر ضروري، وهذا مما توجبه أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. هذا تمام ما جاء في صفحة واحد وصفحة اثنين من هذه الوثيقة، وهذه الوثيقة نشرت في وسائل الإعلام الغربي، موجودة على الإنترنت. هذه المعلومات معلومات دقيقة عن أن هذه الوثيقة عثر عليها المحققون السويسريون، لكن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كعادتهم وسيلتهم الكذب والكذب والكذب والكذب، فهم يكذبون، يقولون من أن هذه الوثيقة لا علاقة لنا بها، مثل ما قال يوسف ندى وهي موجودة في مكتبه الخاص في بيته، قال من أنه لا يعرف من كتبها ولا يعرف من جاء بها ووضعها في بيته. لا شأن لنا بأكاذيبهم، المعلومات الموجودة هنا تكشف عن الفكر الإخواني الإرهابي، وهذا هو أسلوبهم في العمل فضلا عن التطبيق الموجود على أرض الواقع. قبل أن أنتقل إلى مقطع آخر من هذه الوثيقة، أعرض بين أيديكم فيديو. هذا الفيديو عنونته على طريق الإرهاب، تأريخ مختصر لمجريات جرت ما بين 51 ميلادي إلى سنة 1960 ميلادي، مثلما عنونت الفيديو على طريق الإرهاب. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. جاء في صفحة 4 المنطلق الثاني، الجدية في العمل، أليف العناصر. أولا، وضوح أهداف الدعوة الرئيسة للجميع وأهداف مرحلية تستثمر الطاقات وتنظمها وتساعد على تجميعها وتوجيهها وترتيبها. ثانيا، بذل الجهد الكافي للعاملين وتجميع هذه الجهود في طريق واحد. ثالثا، بذل الوقت الكافي. رابعا، بذل المال الممكن. باء، مستلزمات إجرائية. أولا، تشغيل جميع طاقات العاملين لخدمة الدعوة، كل حسب إمكاناته. بين قوسين، مقياس الفعالية أن يشتغل الجميع كل فيما سخر له. ثانيا، تفريغ العدد الكافي من الدعاة والقياديين. ثالثا، فعالية جمع المال، فعالية جمع المال وضبط صرفه واستثماره لصالح العام. جيم، مهمات مقترحة. أولا، عمل مسح بشري متخصص للعاملين، بين قوسين الرجل المناسب في المكان المناسب. ثانيا، عمل جداول زمنية بأوقات العاملين والمتخصصين وحسن استخدام هذه الجهود في الأوقات المناسبة، بين قوسين الجهد المناسب في الوقت المناسب. ثالثا، عمل المؤسسات الاقتصادية اللازمة لدعم الدعوة ماليا. وهذا من أكثر الأمور التي نجحوا فيها. صفحة 5، المنطلق الثالث، الجمع بين الالتزام العالمي والمرونة المحلية. لن أقرأ الصفحة كلها، وإنما أذهب إلى جيم، مهمات مقترحة. أولا، الالتزام الإسلامي العالمي اتجاه تحرير فلسطين كاملة وإقامة الدولة الإسلامية فيها، ويقوم التنظيم العالمي بهذا التحديد. عاشرا، مرادي عاشرا الصفحة 10، قلت أنا أقرأ من هنا ومن هنا، وكل ذلك يشير إلى ملامح عملهم وملامح حقيقتهم. فالحلقة تتناول أهم ملامح البيئة التي صدرت لنا السرطان القطبي الخبيث. صفحة 10 من أوراق هذا التقرير. المنطلق الثامن، إتقان فن الممكن من الناحية المرحلية دون التفريط بالمبادئ الأساسية، إلى أن يقول التقرير أليف العناصر. أولا، تقييم تربية الأفراد وعدم المغالاة والتطرف في التربية المثالية الحديثة التي لا تستند إلى الواقع ولا تؤمن بالمرونة والتدرج، لما يترتب على ذلك من أخطار قد تؤدي إلى تصادم الأفراد أنفسهم لمجرد ملاحظة أي تقصير. يعني لا يكون هناك تشديد في التربية للحد الذي يكون الأخوانيون على التزام قوي شديد. هذا هو المراد. أقرأ لكم ماذا قالوا: تقييم تربية الأفراد وعدم المغالاة والتطرف في التربية المثالية. يبدو أن الكلمة تعني الحديثة التي لا تستند إلى الواقع ولا تؤمن بالمرونة والتدرج، فلا أدري هل هي الحديثة أو كلمة أخرى. والتطرف في التربية المثالية التي لا تستند إلى الواقع ولا تؤمن بالمرونة والتدرج، لما يترتب على ذلك من أخطار قد تؤدي إلى تصادم الأفراد أنفسهم لمجرد ملاحظة أي تقصير. قبل أن أذهب إلى الصفحة التي بعدها، إلى الصفحة الحادية بعد العاشرة من صفحات هذا التقرير، أعرض بين أيديكم فيديو آخر من مجموعة فيديوهات عنونتها مؤسسو الإرهاب القطبي، وهذا الفيديو يحاول أن يسلط الضوء على بعض الوقائع والأحداث التاريخية من سنة 1961 ميلادي إلى سنة 1970 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. صفحة 11 من نفس هذا التقرير الإخواني الإرهابي، المنطلق التاسع: البناء المستمر، لأن هذه المنطلقات موجودة في الصفحة الأولى والثانية، الكلمة هنا غير واضحة أمامي في صفحة 11: البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الإسلامي بنسب متفاوتة قدر المستطاع. أليف العناصر: أولا، حماية الدعوة إلى الله بالقوة اللازمة لأمنها محليا وعالميا. وهذا هو الإرهاب، هذا الإرهاب بعينه. حماية الدعوة إلى الله بالقوة اللازمة لأمنها محليا وعالميا. ثانيا، الاتصال بأية حركة جهادية تنشأ في أي قطر من العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية وبناء الجسور معها بنسب متفاوتة من أجل دعمها والتعاون المشترك. ما هو هذا؟ هو الذي يجري على أرض الواقع. الإرهاب كله يعود إليهم. أقرأ هذا المنطلق من البداية حتى تتأكدوا من المضامين. صفحة 11 من هذا التقرير الإرهابي الإخواني الذي عثر عليه في بيت يوسف ندى. المنطلق التاسع: البناء المستمر للقوة اللازمة للدعوة الإسلامية ودعم الحركات الجهادية في العالم الإسلامي بنسب متفاوتة قدر المستطاع. أليف العناصر: أولا، حماية الدعوة إلى الله بالقوة اللازمة لأمنها محليا وعالميا. ثانيا، الاتصال بأية حركة جهادية تنشأ في أي قطر من العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية وبناء الجسور معها بنسب متفاوتة من أجل دعمها والتعاون المشترك. ثالثا، إبقاء فريضة الجهاد حية في الأمة الإسلامية. ب: مستلزمات إجرائية: أولا، بناء قوة أمن ذاتية لحماية الدعوة والدعاة محليا وعالميا. محليا يمكن، عالميا يعني هو هذا الإرهاب، هو هذا الإرهاب الإسلامي، الإرهاب الإسلامي بقراءة السقيفة. باء مستلزمات إجرائية. أولا بناء قوة أمن ذاتية لحماية الدعوة والدعاة محليا وعالميا. ثانيا دراسة الحركات الجهادية في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية بقصد معرفة أوضاعها بدقة. جيم مهمات مقترحة. لماذا يريدون أن يعرفوا أوضاعها بدقة؟ كي يسيروها عن بعد أو يسيطروا عليها أو ينتفعوا مما يستطيعون أن ينتفعوا منها. جيم مهمات مقترحة. أولا عمل جسور اتصالات مع الحركات الجهادية في العالم الإسلامي والأقليات الإسلامية ودعمها في الحدود وبالصورة الممكنة والتعاون المشترك معها. هل هناك من كلام صريح في الإرهاب أكثر من هذا؟ صفحة 12 المنطلق العاشر. الاعتماد على أجهزة رصد متنوعة وفي أمكنة مختلفة للتغذية بالمعلومات واعتماد سياسة إعلامية واعية وفعالة لخدمة السياسة الإسلامية العالمية كما هو الحال في قناة الجزيرة مثلا. فالرصد وعمل القرارات فالرصد وعمل القرارات السياسية والإعلام الفعال عمل متكامل الأجزاء من حيث التكوين والأداء. أليف العناصر. أولا اعتماد القرار السياسي على رصد المعلومات الهامة والدقيقة. ثانيا اعتماد نشر السياسة الإسلامية على إعلام شامل من حيث التغطية وفعال من حيث الأداء. باء مستلزمات إجرائية. أولا إنشاء جهاز رصد حديث مستخدمين التكنولوجيا المتطورة مثل ما فعلت داعش. إنشاء جهاز رصد حديث مستخدمين التكنولوجيا المتطورة وربما تكامل ذلك مع مركز المعلومات المقترح. ثانيا إنشاء جهاز إعلامي واع وقدير. وهذه التعليمات عملت بها داعش بالضبط بدرجة 100%. جيم مهمات مقترحة. أولا تنبيه المسلمين على الأخطار المحدقة بهم والمؤامرات العالمية التي تحاك ضدهم. ثانيا إبداء الرأي الإسلامي في القضايا المعاصرة المطروحة والقضايا المستقبلية. هذا تمام ما جاء في الصفحة 2 بعد 10. بقيت عندي صفحة 1 وهي الصفحة 13 قبل أن أقرأ ما جاء فيها أعرض بين أيديكم فيديو آخر، جزءا آخر من مجموعة فيديوهات مؤسسو الإرهاب القطبي، وهذا الجزء يتناول ما بين سنة 1971 إلى سنة 1980. رجاء أعرضوا لنا هذا الفيديو. هذه الصفحة 13 من أوراق هذا التقرير الإخواني الإرهابي. المنطلق 11 تبني القضية الفلسطينية على المستوى الإسلامي العالمي على الصعيدين السياسي والجهادي لأنها مفتاح نهضة العالم الإسلامي من جديد في العصر الحاضر. لا أدري هل أن أرض فلسطين تنتج التكنولوجيا والعلم والحضارة أو هل أن الشعب الفلسطيني سيغير واقع العالم الإسلامي. هذه هي الأكاذيب التي ضحك بها علينا على طول الخط ولا زالوا يضحكون بها علينا. يضحك بها علينا الحكام وعلماء الدين ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية الدينية منها والوطنية والقومية والاشتراكية وسمي ما شئت، الجميع يضحكون علينا بهذا الهزال. أليف العناصر: أولا، إبداء الرأي الإسلامي في كل الأمور والحلول والمشكلات التي تواجه القضية الفلسطينية مع بلورة حكم الإسلام في ذلك، ودوام توعية المسلمين على أساسه. ثانيا، إعداد الأمة للجهاد من أجل تحرير فلسطين، ويمكن قيادة الأمة وتحقيق سائر أهداف الحركة الإسلامية عن هذا الطريق، وخصوصا إذا تحقق النصر إن شاء الله، إذا تحقق النصر، ولكن يمكن التحقيق حتى من دون تحقق النصر، وهذا هو الذي ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما يقول أمير المؤمنين. هم يضعون هذه القضية لأجل مآربهم الخاصة بهم. ثالثا، بدء نواة الجهاد في فلسطين مهما كان متواضعا وتنميته على مر الزمن لإبقاء جذوة الجهاد وكطريق وحيد لتحرير فلسطين ولإبقاء القضية الفلسطينية نفسها حية حتى يأذن الله بالتحرير. باء، مستلزمات إجرائية: أولا، ضمان جمع المال اللازم للجهاد باستمرار، هي القضية هنا جمع الأموال، ضمان جمع المال اللازم للجهاد باستمرار. ثانيا، عمل مسح بشري للأوضاع الإسلامية وأوضاع العدو في فلسطين المحتلة. جيم، مهمات مقترحة: أولا، عمل دراسات عن اليهود أعداء المسلمين وما يقوم به الأعداء اليهود من أذى واضطهاد لإخواننا في فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى الخطب والنشرات أو النشرات. ثانيا، محاربة روح الاستسلام في الأمة ورفض الحلول الاستسلامية وبيان أن الصلح مع اليهود يعني التفريط بقضيتنا الأم وتراثها. ثالثا، عمل دراسات مقارنة بين الحروب الصليبية وإسرائيل وأن النصر للإسلام، كيف يكون النصر للإسلام مع هذا الواقع السيء. رابعا، بناء خلايا جهادية في فلسطين وتنميتها لتتسع وتشمل فلسطين المحتلة بكاملها. خامسا، عقد الصلة بين المجاهدين في فلسطين والمجاهدين في كل أرض إسلامية. سادسا، إذكاء روح الحقد على اليهود وعدم التعايش معهم. أعرض بين أيديكم الآن الجزء الثالث من مجموعة الفيديوهات مؤسسو الإرهاب القطبي، وهي تلقي النظرة على الأحداث ما بين 1981 ميلادي إلى سنة 1990 ميلادي. نشاهد معا. الحلقة طالت وهناك الكثير من المطالب كان في نيتي أن أتحدث عنها، وتلاحظون هذه الكتب ما فتحت كتابا واحدا منها إلى الآن. سأعرض عن كل الكلام الذي كان في نيتي أن أتحدث عنه، لكنني أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن، والبرنامج من أوله إلى آخره أوجهه إليكم، لا شأن لي بالكبار الذين أكلت الصنمية عقولهم، ولا أدري ربما أنتم أيضا أكلتكم الصنمية، ما أدراني، لكنني ألتزم بما جاء في كلام أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أين أنتم عن الأحداث؟ فإن قلوب الأحداث والأحداث هم الشباب، الأحداث هم الشباب. ربما كلمة الأحداث قد يطلقها البعض على الأطفال الصغار، الأحداث في هذه الرواية وفي منطق أهل البيت هم الشباب. أين أنتم عن الأحداث؟ يعني توجهوا إليهم. لماذا؟ فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا، إلى حديث آل محمد أميل. من هنا أنا توجهت إليكم، لأن الإمام الصادق يقول إن قلوبكم أميل إلى حديث أهل البيت. كان في نيتي كما قلت قبل قليل أن أتحدث كثيرا في مطالب أخرى، ولكنني أكتفي بهاتين الملاحظتين. الملاحظة الأولى، ألا تتفقون معي من أن هذه الحقائق التي عرضتها بين أيديكم وأنا أحمل في خاطري وفي ذهني أحمل الكثير من المعلومات غير هذه المعلومات التي طرحتها لكم، لم يسعفني الوقت أن أعرضها بين أيديكم، ولكن هذه المعطيات التي ذكرت الآن في هذه الحلقة رغم أنها معطيات مجتزأة لم أتمكن من تسليط الضوء عليها بالكامل، فكل جزء منها بحاجة إلى حلقة أو حلقتين، ولكن هذا هو الموجود بين أيدينا. ألا تتفقون معي من أن هذه المعطيات تشير إلى أن هذه الأرضية أرضية مناسبة لأن يولد فيها الدجال الناصبي السقيفي السفياني، خصوصا إذا نظرنا إلى ما يجري في بلاد الشام وتحديدا في سوريا؟ مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أوسع حركة معارضة في سوريا هم الأخوان المسلمون، وإن كان ذلك لا يطفو على السطح، وهم منسحبون إلى الوراء يتركون الساحة للبنادق أن تتكلم للحركات الإرهابية، وبعد ذلك ينتفعون من النتائج المترتبة على هذا الأمر. مثل ما تلاحظون في الوسط السني، في الوسط السني الحزب الأول هو الحزب الإسلامي القطبي، والحال هو هو في الوسط الشيعي، لكن حديثي الآن عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الأصلية التي أسسها حسن البنا وتابع بناءها سيد قطب، ولا زالوا على هذا المنهج بكل تفاصيله. ألا تتفقون معي أن هذه الأرضية أرضية مناسبة لنشوء السفياني الناصبي؟ قد لا يكون في هذه السنوات، ولكن هذه المقدمات تؤدي إلى نتائج وإلى مستخرجات تقود بعد ذلك إلى خروج السفياني، أعني الدجال الناصبي السقيفي. ألا تلاحظون ذلك؟ وإذا ما أردنا أن ندرس الأوضاع في الشام وأن ندرس الأوضاع في العراق على المستويين السني والشيعي، ألا تلاحظون أن السيناريو الثالث الأسوأ في التاريخ الشيعي يمكن أن يكون إذا ما جمعنا بين هذه المعطيات والمعطيات المتقدمة في حلقة يوم أمس؟ ورجائي منكم أن تعيدوا الاستماع إلى هاتين الحلقتين معا، إلى الحلقتين اللتين تشكلان خاتمة هذا البرنامج في الجزء الأول وفي الجزء الثاني. هذه المعطيات تقودنا إلى السيناريو الثالث، السيناريو الثالث أن السرطان القطبي الخبيث الذي صدر إلينا من هذه البيئة الموبوءة التي تحدثت عن ملامحها في هذه الحلقة سيبقى ينخر وينخر في العقل الشيعي وفي الواقع الشيعي وفي ساحة الثقافة الشيعية وفي الاعتقاد الشيعي حتى يدمر الواقع الشيعي، وليس بأيدي أعداء الشيعة، بأيدي مراجع الشيعة، بأيدي علماء الشيعة، بأيدي الزعامات السياسية الشيعية، بأيدي الإعلام الشيعي، بأيدي الفضائيات الشيعية، بأيدي الذين يسمون أنفسهم بخدمة الحسين، بأيدي هؤلاء، لأن هذا سرطان ينتقل عبر هذه الأسباب وعبر هذه الوسائط. هكذا جاء إلينا ولا زال ينتشر في الوسط الشيعي عبر نفس الوسائط، وحينها سينشأ الدجال الشيعي وشيعة العراق تبايعه، وسيشكل عائقا أمام المشروع المهدوي، وسيحارب الإمام الحجة، وسيشترك شيعة العراق مع الدجال الشيعي في مواجهة الإمام، وبعد القضاء على الدجال الشيعي من قبل إمام زماننا سيركضون يبايعون الدجال الناصبي، يحاربون الإمام الحجة مع السفياني. وقرأت عليكم الروايات والأحاديث في حلقة يوم أمس، ألا تلاحظون المعطيات التي عرضت في هذه الحلقة عن البيئة الموبوءة التي صدرت إلينا السرطان القطبي الخبيث، أنها أرضية مناسبة لولادة الدجال الناصبي السفياني؟ ماذا تقولون أنتم؟ حتى لو كان ذلك على سبيل الاحتمال، أفلا يترتب علينا أن نأخذ الاستعدادات؟ أنا أتحدث على مستوى الأمة، وأتحدث عن الرؤية الاستراتيجية، مثل ما هؤلاء يضعون رؤية استراتيجية، لماذا لا نضع نحن لأنفسنا رؤية استراتيجية؟ الملاحظة الثانية، مع يأسي من المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ومع يأسي من الأحزاب الشيعية ومع يأسي من أنهم سيحسنون الظن بما أطرحه في يوم من الأيام، مع يأسي من كل ذلك ومع يأسي من الأجواء الحسينية أيضا، فإن الصنمية قد قتلتها، فإن لم تقتلها الصنمية فأمية الثقافة وسطحية التفكير وعدم ثقافة أهل البيت في هذا الوسط، كل ذلك يجعلني يائسا من الأجواء الحسينية، ولكنني سأرفع هذا الشعار بحدود ما أتمكن، وسأضيفه شعارا ثالثا إلى شعاراتي وإلى شعارات هذه المؤسسة الإعلامية، من أجل ثقافة شيعية زهرائية أصيلة، من أجل نهضة ثقافية حسينية زهرائية متحضرة، من أجل وعي مهدوي زهرائي راق. أقول يا زهراء، هل تقولون معي يا زهراء؟ ونعمل معا. إنني لا أدعوكم إلى تنظيم ولا أدعوكم أن تنتسبوا لي، وإنما ليعمل كل واحد منا في مكانه بحسب ما يستطيع، لنطهر الواقع الشيعي من آثار هذا المرض الوبي، من آثار السرطان القطبي الخبيث. هذا هو ختام حديثي وختام قولي في برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. قبل أن أودعكم أذهب إلى فاصل درامي سيد قطب والحديث عن أعماله الإرهابية. أقول للأخوة والأخوات من شيعة أهل البيت من القطبيين في ختام حديثي، زهرائي أنا وأتحدث عن نفسي، فما استعملت صيغة المجموع زهرائي، زهرائي أنا، زهرائي أنا، أنا والهوى زهرائي، قطبيون أنتم، أنتم والهوى بنائي، وكل وعاء بالذي فيه ينضح. ومثلما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، إن ما يسوق مرضع سوق العصا ما ينفعه. في أمان الله.